قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
استعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 68 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فصل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلهم يهود غرم وهم على غير تعبئة، يعني لم يكونوا في حال استعداد للقتال، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه السهم والبر، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، عن جلد من السيج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. والحديث متفق عليه. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمس وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أساسا ومتاعا كثيرا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك وواد القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام. وكأن الإمام ابن القيم يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى دينان في جزيرة العرب، أن المقصود ديار الحجاز خاصة دون باقي جزيرة العرب. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان ببعض الطريق سار ليله، حتى إذا كان ببعض الطريق أدركه منكرا بدأ يأخذه النعاس. عرس، والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل للراحة والنوم. وقال لبلال اكلأ لنا الليل، يعني احفظ لنا، يعني حتى إذا انتهى الليل وأيقظنا للفجر. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني في الجهة الشرقية التي سيرى منها مطلع الفجر. فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، يعني كأنه يلومه. فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم قال هذا واد به شيطان. فلما جاوزوه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، ثم صلى سنة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم. شوف كان حادث عظيم جدا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يناموا عن صلاة الفجر. وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا ركض أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. لكن هذا الجزء الأخير من الحديث هي رواية مرسلة عند الإمام مالك في موطئه، وكما بين المحقق في الحاشية. وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية، وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك، وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حصين ولم يوقت مدتها، يعني يذكر لا مكان ولا الزمن، ولا ذكر في أي غزوة كانت. وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة، وهذا مرسل. وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا؟ فقال بلال أنا، فذكر القصة. قد صحح الشيخ الألباني إسناد هذا الحديث. لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة، فقال عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن جامع إن الحارس فيها كان ابن مسعود، وقال غندر محمد بن جعفر عنه إن الحارس كان بلالا، واضطربت الرواية في تاريخها، فقال المعتمر ابن سليمان عن شعبة عنه إنها كانت في غزوة تبوك، وقال غيره عنه إنها كانت في مرجعهم من الحديبية، فدل على وهم وقع فيها. ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك، وبالله التوفيق. الصواب أن الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال رضي الله تعالى عنه، لكن اختلاف وارد في المكان أو الزمان الذي وقع فيه هذه القصة. وعلى كل حال، فقد عقد إمامنا بفصل في فقه هذه القصة ما يستنبط منها، فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. يبقى إذا استيقظ من النوم هنا يلزمه فورا أداء ما فاته من الصلاة، ويعني إذا كان أخذ بأسباب الاحتياط في الاستيقاظ للصلاة ثم غلبه شيء من وجع أو غير ذلك فإنهم معفون عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط. وكذلك إذا نسيها، يمكن الإنسان أن ينسى الصلاة لشدة شغل أو حزن أو غير ذلك، فطبيعة ابن آدم أنه يمكن أن ينسى البدايات في أوقات، فالله عز وجل أعلم بخلقه، وهذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. وأذكر يعني في قريبا يعني الشهر رجل الماضي دخلت المسجد النبوي، ويعني كان الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن بن سيقتدرس في كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه السلام، فأنا يعني إيه متعود أن معظم المشايخ بيبقى يعني إيه يعني ظهورهم إلى ناحية القبلة، ويبقى المستمعين بيعود لهم يعني. فالمهم على عادتي مش عارف أنا فين، أنت مستقبل الشيخ وهيبدأ الدرس عشان أصلي السنة، وأنا مستقبل للقبلة وهو الشيخ أنا مستقبل للقبلة على عادة الإيه أكثر من الشيخ الذين يقولون. طبعا في الركعة الأولى حد قال لي أنت بتعمل إيه؟ فوجئت لابني القبلة ورايا، فخرجت من الصلاة ثم استأنفت الصلاة من جديد. فهذا أمر طارئ، الإنسان ممكن ينسى أشياء يتعجب من حاله من كيف ينسى. وفيها أن السنة الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها كما رأينا في هذا الحديث، وقضى سنة الظهر وحدها لما انشغل عليه الصلاة والسلام بوفود قد أدته فلم يصلي الصلاة سنة الظهر الراتبة البعدية، قضاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. وكان هديه عليه الصلاة والسلام قضاء السنن الرواتب مع الفرائض. وفيها أي من فوائد القصة أن الفائتة يؤذن لها ويقام، فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالا فنادى بالصلاة، وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام، ذكره أبو داود وهو صحيح في سنن أبي داود، أيضا في صحيح سنن أبي داود الشيخ الألباني رقم 464، صح هذا الإسناد على شرط الشيخين. وفيها قضاء الفائتة جماعة، قضاء الفائتة جماعة. وفيها قضاؤها على الفور لقوله فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، وإنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكانا فيه شيطان فارتحل منه إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. يعني يسن الإنسان أنه إذا كان نائما في مكان ففاتته فيه صلاة حتى خرج وقتها أن ألا يصلي في هذا المكان، أن يصلي في مكان آخر، يعني إيه؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا مكان حضرنا فيه إيه؟ الشيطان.
حتى لو في البيت،
حتى لو في البيت
ممكن يعني
تعب،
يعني يكون تعب تعبان مرهق وينام وخد التسليم
بس. طيب هم الصحابة ما كانوا واخدين بالأسباب وكانوا تعبانين أهو،
يعني
أي مكان آخر ينام فيه مدرسة يوم الشر. احنا بنقول دلوقتي لو تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بلوة تيجي لابن آدم بيبقى وراءها الشيطان
طبعا،
واخد بالك؟ فهذا الأصل العام واخد بالك افرضه. فإذا يعني نمت عن الصلاة هذا خير ولا شر؟
شر.
خلاص طالما شر غادر هذا المكان وصلي في مكان آخر وتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة أن يرحلوا.
الشيطان ما عاشش في المكان ده على
الغير. لا ما يشترطش، لا يشترط.
لأن ممكن أنا في المكان ده يحصل كده، المكان ده يحصل كده، ما زال الضرب الله ده.
لا إنما الشيطان يدفع بالذكر والاستعاذة، وكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والذي لا يذكر كالحي والميت، فالبيت الحي هو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه بقراءة القرآن والأذكار والدعوات والرقيات وغير ذلك، وأما البيت الذي يعمره الزمر والطبل وغير ذلك فهذا بيت يعني أشبه حال لأهله الأموات. عفانا الله وإياكم من ذلك. قال وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام والحش بطريق الأولى، فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطانا، فما الظن بمأوى الشيطان وبيته؟ ولذلك شرع لنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، وراجع في ذلك أنهم ذكور الجن وإناثهم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها، والمنيحة هذه أن تدفع رقبة، سواء كانت هذه الرقبة ثمار كنخيل مثلا، أو كانت شاة تحلب أو إبلا يحمل عليها أو غير ذلك، هذه تسمى منيحة، بيدفع هذا الشيء مع ثبوت ملك الرقبة لصاحبها، وإنما تعطيه إياها إيه؟ لمنفعته. وممكن تبقى من المنيحة العصرية التي تعطي الواحد سيارة مثلا يذهب لها مشوار أو يحتاجها إلى أسبوع أو شهر، يعني كل بحسب حاله. فكان الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعطوا منائح للمهاجرين حينما وردوا إلى المدينة، حتى حين صار لهم بخيبر مال ونخيل، فكانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاقا، يعني مجموعة من النخلات، فأعطاهن أم أيمن مولاته وهي وهي أم أسامة ابن زيد، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها، وأعطى أم أيمنة مكانهن من حائطه مكان كل عذق 10. وهناك قصة طريفة في قصة أم أيمن هذه، يعني في حال ردها وكيف أنها أبت، وكل ما يروح يقولون الرسول قال خلاص كل واحد ينجح، كل آمن أن الرسول اللي ادان والرسول يزود لها في كل مرة حتى وصل إلى 10 أضعاف ما كان إيه بيدها، وحينئذ رضيت أن تدفع لهم إيه هذه العذاق. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، وبعث في خلال ذلك السرايا، فمنها سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة، ومعه سلمة بن الأكوع، فوقع في سهمه جارية حسناء اللي هو من سلمة رضي الله عنه، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبها منه على سبيل الهبة، وكاد بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة. وقد مرت علينا هذه القصة، وكان سلم يقول قد أعجبتني والله يا رسول الله، وما يعني كشفت لها ثوبا، فقال لله أبوك هبها يا سلمة، وفاد بها رجالا من المسلمين، ثم عوضها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ومنها سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 راكبا نحو هوازن، فجاءهم خبروا فهربوا وجاءوا محلهم فلم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة، فقال له الدليل: هل لك في جمع من خثعمى جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض إيه لهم. هو طلع في مهمة فلا يحيد إيه عنها حتى يكن معه إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها سرية عبد الله ابن رواحة في 30 راكبا، فيهم عبد الله ابن أنيس إلى يسير ابن رزام اليهودي، فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم، فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر. أخذ بالك، والحرب إيه؟ حرب خدعة. فلم يزالوا أي به حتى تبعهم في 30 رجلا، مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، يعني على قد الرأس كان إيه؟ كان رزام هذا ومن إيه؟ منع، لأنه طمع بقى أرتبط، طالما إحنا أصلا أبقاني ملك خيبر إيه ما يدعي للحرب، فطمع أن إيه؟ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما بلغوا قرقرة يار وهي من خيبر على 6 أميال ندم يسير، طبع اليهودي قلب عليه. نعم. فندم يسير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، يعني كان بيمسك السيف بحيث أنه يضربه به، ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر بعيره، ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها، واقتحم يسير في يده مخرش من شوحط، والمخرش أو المخرش هي عصا معوجة، معوجة رأس الصولجان الذي يضرب به، والشوحط هذا ضرب من شجر الجبال تؤخذ منه القسي اللي هي بيصنع منها السهام، أو يعني تكون هي التي يشد عليها وتر القوس. فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومة. واحنا قلنا ان المأمومة دي في كتاب الديات ده نوع من الشجاج، الشجة اللي هي يعني راسه تتفتح، فهي انواع منها الايه المأمومة، اي التي تصل الى ام الدماغ، وهذه فيها ثلث الدية. طبعا ما لم يمت ايه صاحبه، اذا ما تبقى فيها الدية ايه كاملة. فانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه، فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شدا، ولم يصب من المسلمين أحد. وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات رضي الله عنه. ومنها سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك في 30 رجلا، فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء فاستاق الشاء والنعم، ورجع إلى المدينة فأدركه الطلب عند الليل، فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فنى نبل بشير وأصحابه، فولى منهم من ولى وأصيب منهم من أصيب، وقاتل بشير قتالا شديدا. ورجع القوم بنعمهم وشائهم، وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك فأقام عند يهود حتى برئت جراحهم، فرجع إلى المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقة من جهينة وفيهم أسامة بن زيد، فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأوا، قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. يعني إذا لم يكن هناك مساغ لطاعة الصواب فإذا يبقى هذا الرأي كله مجرد إيه كلام حجر على ورق لن يترتب منه في واقع الأمر شيء، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم وقال يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكما صاحبه وزميله، وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول أين صاحبك فأقول لا أدري، فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف. ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله، فهم يضعونها منهم حيث شاءوا، وشعارهم أمت أمت. وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداس بن نهيك، فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله. ثم استاقوا الشاء والنعم والذرية، وكانت سهمانهم 10 أبعرة لكل رجل أوعد لها من النعم. فلما قدموا على رسول الله واضح أن الغنائم كانت كثيرة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة فكبر ذلك عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها متعوذا. قال فهلا شققت عن قلبه؟ ثم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ. وقال يا رسول الله أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي فقال أسامة بعدك. ولذلك لم يخض رضي الله تعالى عنه فيما خاض فيه الناس من الإيه من الفتن التي كانت بين المسلمين رضي الله عنه.
معنى حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ
أنه تمنى ألا يكون قد دخل في الإسلام إلا في هذا الوقت حتى يغفر له ما سبق من ذنبه، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فكان يتمنى أن دخوله في الإسلام هيبقى مكفر لهذه الخطيئة، وأنها كانت قبل إسلامه لشدة ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشدد عليه عشان صارت هناك شبهة لهذا الإنسان الذي قال يعني هذه الكلمة، مجرد ما قالها صارت عاصمة لدم. وأسامة غلب على ظنه أنه إنما قالها خوفا من السيف، ونحن لم نطلع على قلب هذا الإنسان، فلربما شرح الله عز وجل صدره في هذا الوقت إلى الإيه؟ إلى الإسلام، فلذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعظيم لحرمة دم المسلم ولو كان لشبهة يعني كهذه التي نحن فيها. لا لم يأمر.
لو الحادثة دي وقعت زي غير مسنة لها بعد ما تنزل التشريع دي نحن وعملها جاهلا يؤمر مثلا بمسألة
ممكن يبقى فيه الدية يبقى فيه الدية لأهله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليه. قال ابن إسحاق فحدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب ابن مكيس الجهني قال كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديدة لقينا به الحارث ابن مالك ابن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسودا، يعني تصوير رجل يعني، وقال له أمكث معه حتى نمر عليك، فإذا عازك يعني حاول أنه يغلبك يعني ويهرب فاحتز رأسه. فمضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلناه عشية بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار. العرب كان عندهم دقة وقوة نظر غير عادية. فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك، لا يدخلوا حلة لبتاعها وطلعوها فهي اللي عاملة الظل ده. فنظرت فقالت لا والله لا أفقد شيئا. قال فناوليني قوسي وسهمين من نبل، فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأته: أما والله لقد خالطه سهام. يعني برضو شايف ان ايه الشيء اللي هو شافه ده من بطن ده السهام وصلت فيه. ولو كان ربيئة لتحرك. يعني لو كان هو طليعة القوم وعينهم كان مش هيستحمل السهام بوضع طبيعي. فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تنضغهما الكلاب علي. كلاب ايه تزفرهم ويبقوا ايه مش كويسين. قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عتمة الليل شننا عليهم الغار فقتلنا من قتلنا واستقنا النعمة فوجهنا قافلين به وخرج صريخهم إلى قومهم وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قبيل أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا. لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا. العرب عارفين ما بيبقى فيه مطر بيتجمع من رؤوس الجبال وأعالي الأودية إلى إيه؟ إلى الوديان بتقطع أحيانا مرور الإيه؟ السالكين. فما كانش فيه مطر سابق. من أين يأتي هذا السيل؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قال: فجاء بما لا يقدر أحد يقدم عليه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ونحن نحذوها فذهبنا سراعا حتى أسندناها في المشلل ثم حذرناها عنه فأعجزنا القوم بما في أيدينا. كانت غنيمة من الله سبحانه وتعالى ووفق هؤلاء الركب الكرام أن يفوزوا بغنائم القوم بما حال سبحانه وتعالى بينهم وبين عدوهم بهذا السيل الذي أرسله من غير سبب ظاهر سبحانه وتعالى سوى إكرام هؤلاء الصحابة. وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها والله أعلم. قال فصل: ثم قدم حسين بن نويرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: تركت جمعا من يمن وغطفان وحيان وقد بعث إليهم عيينة إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم. فأرسلوا إليه أن سر إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك. الدليل بيقول للرسول إن الجمع ده لي أو أناس أنت صالحتهم أو إيه أو بينك وبينهم عموم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك فقال جميعا: ابعث بشير بن سعد. فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل وأمرهم أن يسيروا الليل ويكملوا النهار. وخرج معهم حسين دليلا فساروا الليل وكملوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر ثم دنوا من القوم فأغاروا على صرحهم وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا. فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محلهم فيجدها ليس بها أحد فرجع بالنعم. فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعيينة فقتلوه ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعر بهم فناوشوهم ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا منهم رجلين فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما. وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزما: تعدو ب به فرس قف قال لا أقدر خلفي الطلب فقال له الحارث أما آن لك أن تبصر بعض ما أنت عليه وأن محمدا قد وطأ البلاد وأنت توضع في غير شيء قال الحارث فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخلهم. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فصل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد الأسلمي في سرية وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق أن رجلا من جشم بن معاوية يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسا أي قبيلة قيس على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذا اسم وشرف في جشم قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم فقدم إلينا شارفا عجفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت يعني إيه قايمة زي ما العربية اللي طلع مطلع كده مش قادرة تطلع خارج زي ما حصل مع شريح القاضي كانت له بغلة يعني كانت بغلة فارهة يعني فلقيه رجل ما ينظر إلى شيء إلا أصابه بعينه فشريح خاف على الإيه على البغلة فقال مبادرا لهذا الرجل والله إن هذه البغلة لا تقوم حتى تقام فقال الرجل إف طبعا هو خدع المعنى ان هم بيشيلوها عشان تقف وشريح اراد انها لا تقوم الا اذا اقامها الله سبحانه وتعالى فلما قال اف طبعا العين لم تسرع اليها وافلت بحسن تخلصه يعني فهو عبد الله بن ابي حدرد ها هنا رضي الله تعالى عنه يقول فقدم إلينا شارفا عجفاء يعني ضعيفا فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت وقال تبلغوا على هذه فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم قلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في أي شد على إيه هم ثلاثة بلهم إذا كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبر وشد إيه نعم هم رايحين استطلاع عشان يشوفوا قدر الجيش إيه ووصل الاستعداد إلى أين قلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبر وشد معي فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت سحمة العشاء وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس اللي هو جاي بقى ايه يعد العدة ويقلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سيفه فجعله في عنقهم وقال والله لأتبعن أثر راعينا هذا والله لقد أصابه شر فقال نفر ممن معه والله لا تذهب نحن نكفيك فقال والله لا يذهب إلا أنا طب يلا يا سبع البروم قالوا فنحن معك وقال أيضا بقى كمان عشان تأتيه منيات واحد: والله لا يتبعني منكم أحد. وخرج حتى يمر بي، فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده، فوالله ما تكلم ما نطقش، فوثبت عليه فاحتززت رأسه. طيب خلاص احنا اتمنا الراجل اللي هو بيقلب بقى، بيرجع بقى؟ لا. قال: ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي فكبر، فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك. عندك كله بيجري، واخد بالك، بيسابق بعضه، وأطلق ساقيه للإيه؟ للريح. قالوا ده في جيش، واخد بالك، تكبير جاي من هنا، تكبير جاي من إيه؟ والدنيا ضلمة، واخد بالك. فإيه كله بيقول إيه؟ عندك، عندك بكل ما قذروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من إيه؟ من أموالهم. واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة، فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسه أحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي، فجمعت إلي أهلي، وكنت قد تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: والله ما عندي ما أعينك. فلبست أياما ثم ذكر هذه السرية. فالحديثة طبعا تدل على الجرأة العجيبة التي كانت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 3 نفر يثيرون الرعب، يقتلون سيد القوم ثم هم يغيرون على قبيلة بأكملها، منيخة ومعهم السلاح ومعهم كل شيء. ودائما ان الارض بتساعد اصحابها زي ما بيقولوا، حتى في بتوع الكورة يقول لك يعني ما يكون ماتش عندهم يبقى يعني معنوياتهم مرتفعة يعني. ومع ذلك رجعوا بهذه الغنائم سالمين بفضل الله عز وجل. ثم قال ابن القيم: فصل. وبعث سرية إلى إضم، وكان فيهم، وهذا إضم هذا موضع شمال المدينة من أرض جهينة، يقع خلف جبل أحد، وهو مجتمع أودية المدينة. وكان فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأضبط الأشبعي على قعود له معه متيع له. القعود اللي هو صغير الايه؟ الإبل، أو الفتي من الإبل. ومتيع هذه تصغير متاع، تصغير ايه؟ متاع، أو المتاع القليل يعني. ووطب من لبن، والوطب هو السقاء والوعاء الذي يتخذ من جلد ليحلب فيه. فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، وحمل عليه محلم ابن جسامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، كان فيه ثارات قديم، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فنزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ والحديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن إن شاء الله. ولما كان عام خيبر جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس، وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم أي يدافع عنه يعني وهو سيد خندف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: هل لكم أن تأخذوا الآن منا 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي. بلاك يعني لازم دلوقتي أقتله بحيث أن قلوب نساء تحترق كما احترقت قلوب النساء. فلم يزل به حتى رضوا بالدية، فجاءوا بمحلم حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم. قال وقالها ثلاثا، فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه. وهذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة زياد بن ضمرة، ويقول ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. في نفس هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره قال: فأما نحن بيننا اللي هم قومه قوم محلم ابن جسامة، فنقول قد استغفر له، ولكنه أظهر ما أظهر ليدع الناس بعضهم عن عن بعض، بحيث يردع ليه ان محدش يقتل بالشبهة، كما فعل مع أسامة في الحديث الذي مر، شدد عليه جدا بحيث يعظم يعني كل من اشتبه في إسلامه لا يتعرض له. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلى بهم، فقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصبح به بين الناس فمنعتموه إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه، أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته، والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لآتين ب50 من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط فلأطلن دمه. يعني يهدر الدم ولا تأخذون الدية. فلما قال ذلك أخذوا الدية. ثم قال: فصل في سرية عبد الله بن حذافة السهمي. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله ابن حذافة السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية، بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمي. فإن قيل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلدون فيها؟ قيل لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم، هل هو طاعة وقربة أو معصية، كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم. ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله، فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة لأنها نفس المعصية، فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله، وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله، لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم، فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف. فإذا كان هذا هو الحكم أو هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف من عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ فهذا يعني إذا كان هو لو عذب نفسه طاعة لولي أمره في معصية الله سبحانه وتعالى فإنه يعذب، فكيف بمن بمن عذب مسلما، يعني انتقل العذاب إلى غيره، لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر. كما رأينا هذا الرجل فقد العقل والديانة معا الذي يعني أراد أن يهدر دماء الناس لمجرد مواقف يتخذونها ويزعم أن هذا منهج الصحابة ومنهج السلف وأنه لم يأتي بشيء. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره. وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأمير وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله، فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين وأوهموا الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم؟ وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال رحماني وإنما دخلها بحال شيطاني، فإذا كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه، وإن كان يعلم به فهو ملبس على الناس يوهمهم أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان، وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيل إنساني، فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوس عليه وملبس ومتحيل، ونار الآخرة أشد عذابا وأبقى. ويقصد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله طوائف من الرفاعية والبطائحية وغير ذلك من أهل البدع الذين يضربون أنفسهم بالسيوف أو يشعلون نارا ثم يدخلون فيها ويقولون نحن لا نحترق، وأكثرهم إما أن يكون معه جني يعني يساعده في هذه الأحوال الشيطانية، وإما أنهم كانوا يدهنون أنفسهم بأشياء كزيت الضفدع وغير ذلك. وشيخ الإسلام تيمية له يعني مواقف مشهودة مع هؤلاء، وكيف أنه ناظر بعض كبرائهم بحضرة المسلمين وأمير الناس، وقال لأننا ندهن أنا وأنت يعني أداننا بخل وغير ذلك ثم ندخل للنار. فهذا الرجل طبعا كان بيدهن نفسه بأشياء بحيث أنه لما يدخل النار لا يحترق. فصاحبنا لما عرف أنه هو المسألة يعني أصبحت معروفة، قاعد بقى يقول لك اللي بيحب الأمير يصلى على النبي مش عارف إيه، واخد بالك، عشان يقوم بالإيه بالمسألة إلى نهايتها يعني. فطبعا ليس هذه الأحوال، لأن أهل السنة وإن كانوا يؤمنون بوجود الكرامات وأنها لا تنقطع إلى قيام الساعة، طالما يوجد أهل إسلام على هذه الأرض فإنهم كذلك لا يحاولون أبدا إظهار مثل هذه الأشياء، بل إن كثيرا منهم يخفيها كما يخفي أحدنا معصيته التي يعصي بها ربه جل في علاه. وكانوا يقولون لسفيان الثوري رأيناك في منامات صالحة وغير ذلك، يقول أنا أعلم بنفسي من أصحاب المنامات. ومع ذلك أبى الله سبحانه وتعالى إلى أن تظهر هذه الكرامات وتزاع رغما عن أصحابها الذين حاولوا واجتهدوا غاية الاجتهاد أن يخفوها عن أعين الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا، ونستكمل إن شاء الله عز وجل في أسبوعنا القادم إن أحيانا الله عز وجل وإياكم.